السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. ثم كما سمعتم من فضيلة الإمام وفقه الله عن موضوع هذه المحاضرة في هذا الجامع الطيب وفي هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بهذا الكتاب العزيز، هذا النور المبين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وخليله محمد بن عبد الله، أنزله نورا ليهتدي به العباد ويسيروا على ما أمرهم ربهم تبارك وتعالى، ويجتنبوا ما نهاهم ربهم تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز، وكذا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع لهذا الدين الإسلامي العظيم الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا وكمله وجمله ورفع الحرج عنا فيه، وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة التي أكرمها الله، وهي خير أمة وأكرم أمة كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على أننا بعثنا في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة خير أمة، ينبغي عليها أن تحمد ربها وتشكره على ما أنعم عليها. ومن عظيم الشكر لله عز وجل أن نتبع هذا الدين الحنيف، دين الإسلام، نسير عليه ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه. هذا واجبنا، ومن أعظم أنواع الشكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة التي هي موضوع المحاضرة، قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة هي تتضمن وصية عظيمة، بل هي الوصية العاشرة من وصايا آيات ثلاث ابتدأها الله عز وجل في سورة الأنعام بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن ختم هذه الوصايا العشر بهذه الوصية العظيمة، وهي الأمر بلزوم الصراط المستقيم، الأمر باتباع الدين القويم، دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به وأمر به أمته، بهذه الشريعة الغراء التي مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا نستعرضها بشكل مختصر، وصايا التسع قبل العاشرة. الأولى: النهي عن الإشراك بالله عز وجل. وأعظم ما نهى الله عز وجل عباده في كل شريعة من الشرائع نهاهم عن الإشراك به سبحانه، هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم وحذر منه وبين سوء عاقبة أهله، وأن من مات على الشرك الأكبر مات إلى النار خالدا مخلدا فيها وبئس المصير. وكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك كله، من كل أنواعه وصوره، وكان دائما يكرر هذه الوصية ويحذر من الشرك أمته، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الإشراك بالله في ساعة احتضاره، وهو يحذر الأمة من أن تشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. وهذا دلالة على خطورة الشرك، دلالة عظيمة على خطورة الشرك، وأن الشيطان يحرص كل الحرص على هذا الإنسان أن يغيه من هذا السبيل، من سبيل الشرك بالله عز وجل، لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر لا تقبل أعماله، مهما صلى ومهما صام وهو مشرك بالله عز وجل فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ينبغي علينا أن نحذر هذا الذنب العظيم، وأن نحذر منه، وأن ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا الشرك بالله، وأن نتعلم ندرس الشرك وأنواعه وصوره حتى لا يقع المسلم فيه. فبالتعلم يحصل هذا البيان وهذا الحذر. والوصية الثانية: الوصية ببر الوالدين، وحقهما عظيم، بل ذكر الله عز وجل حقهما بعد حقه تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية ثنى الله عز وجل بالوصية ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، البر بهما والطاعة لهما وعدم العصيان وعدم العقوق. ينبغي أن يعرف المسلم وكذا المسلمة، ينبغي على الجميع أن يعرف حق الأبوين العظيم ويقوم بهذا الحق ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، وما أعظم الفضل في ذلك. والوصية الثالثة بيان حقوق الأولاد، كما أن للوالدين حقوقا كذلك للأولاد علينا حقوقا من بنين وبنات، نعرف حقوقهم، نرعاهم، نربيهم التربية السليمة، نحافظ على فطرهم السليمة، نغرس في قلوبهم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نبين لهم نعمة الله عز وجل عليهم، عليهم أن يشكروا الله عز وجل، نصحبهم في المساجد، نصحبهم في حلق الذكر، نبين لهم ما أوجب الله عز وجل علينا وعليهم، ونحذرهم مما حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق لهم ألا يقتلهم بسبب الفقر أو بسبب العار، لأن في الجاهلية كان بعضهم يقتل ولده من أجل الفقر، لا يستطيع يقول النفقة عليه، لم يعلم ولم يوقن بأن الله عز وجل كتب الأرزاق لكل مخلوق، بل والإنسان لا يخرج من بطن أمه إلا وقد كتب رزقه، لا بد أن يأخذه ويستوفيه في هذه الحياة. وبعض من أهل الجاهلية يقتل ابنته خشية العار، وهذا جرم عظيم ذكره الله عز وجل وذم أولئك المشركين الذين يفعلون هذا الفعل الشنيع. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يئدونها يدفنونها حية في التراب، مسخت العقول والفطر حتى صارت إلى هذا العمل الشنيع، نسأل الله العافية. والوصية الرابعة النهي عن المعاصي، الفواحش التي يفحش ذكرها وفعلها، ومن أعظمها الزنا. الزنا جريمة منكرة وفاحشة عظيمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والوصية الخامسة النهي عن قتل النفس بغير حق، لا يجوز للإنسان أن يقتل أخاه بغير حق، فقتل النفس المؤمن جريمة عظيمة عمدا وعدوانا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى المعاهد من غير المسلمين لا يجوز التعدي عليه ولا الظلم له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصية السادسة النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم أمر الله عز وجل برعايته وإعطائه حقوقه ونهانا عن أكل أمواله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سوف نصليهم نارا. فينبغي العناية باليتيم ورعاية شؤونه واستثمار أمواله، ولا يجوز للإنسان أن يأكل إلا ما سمح له الشرع به، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الوصية السابعة: الوفاء والعدل في الكيل والوزن. لا يجوز أن تبخس الناس أشياءهم، ولا يجوز لك أن تأخذ من أموال الناس بغير حق فتزين لنفسك أو تكيل لنفسك ما ليس لك به حق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الوصية الثامنة: العدل في الأقوال والأخبار والشهادة والجرح والتعديل، حتى ولو كان من ذوي القربى يجب أن تقول الحق وأن تشهد بالحق كما علمت، هذا هو الواجب. الوفاء بالعهود، هذه الوصية التاسعة: بما عهد الله عز وجل إليكم، ومنه ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، ينبغي الوفاء به، الوفاء بهذه الوصايا العظيمة، وكذلك الوفاء بين المخلوقين بعضهم مع بعض. الوصية العاشرة، وهي الوصية باتباع الصراط المستقيم، دين الإسلام. الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا وأتمه وأكمله، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بينه للأمة أوضح بيان. فليس لأحد من الناس مهما علت رتبته ومهما صار علمه أن يزيد في دين الله تبارك وتعالى شيئا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم أمر الله عز وجل هذه الأمة باتباعه والسير عليه والثبات عليه. ويقول أهل اللغة إنه الوصية العاشرة في هذه الآية، بتقدير واتل عليهم أن يتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. قال في أول الوصايا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والواو هنا وأن هذا صراطي واو العطف، فيكون التقدير واتل عليهم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصارت الوصية العاشرة في هذه الآيات الثلاث الكريمات. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل، حبر من العلماء، من علماء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. روى هذا الحديث الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث. هذه الوصية العاشرة، الوصية باتباع الصراط المستقيم، وصية بلزوم دين الإسلام واتباعه كما أمرنا الله تعالى. وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا الدين العظيم بعثه به ربه رحمة بهذه الأمة، ينبغي علينا معرفته، معرفة دين الإسلام، نعرف هذا الدين العظيم. ولا سبيل إلى معرفة هذا الدين إلا بالتعلم والتفقه فيه. ومن السبل المؤدية إلى ذلك الجلوس في حلقات العلم، الجلوس إلى أهل العلم والمعرفة المستمد علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين فهموا بفهم السلف الصالح رحمهم الله، الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فعلينا أيها الإخوة أن نفقه ديننا وأن نتعلم ديننا على أيدي العلماء الربانيين، علماء أهل السنة، ونحذر كل الحذر أن نتعلم هذا الدين العظيم على جهال الناس وعوامهم وعلى أهل البدع وأهل الأهواء، فإن ذلك شر وبيل على الإنسان. لما أمر الله عز وجل باتباع الصراط المستقيم واتباع هذا الدين العظيم حذرنا سبحانه من اتباع السبل المنحرفة التي هي بجانبي هذا الصراط المستقيم القويم الطويل، بجانبه سبل عن اليمين وعن الشمال، كل سبيل من هذه السبل يدعو إليه شيطان، يجر الناس إلى هذه السبل المنحرفة حتى ينحرفوا عن دينهم القويم، من سبل اليهودية والنصرانية والمجوسية، ومن سبل أهل الفرق والأهواء والبدع، من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية والخوارج وغيرهم ممن خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى تلك السبل المنحرفة والملتوية. ففي هذا إرشاد للأمة أن تلزم صراط الله وأن تدعو دائما وأبدا أن الله عز وجل يهديها هذا الصراط وأن يثبتها عليه وأن يرزقها الفقه فيه، كما ينبغي أن يدعو المرء أن يجنبه الله السبل المنحرفة، لأن الشياطين جادون في هذه السبل، يجتهدون كل إنسان معه شيطان ومعه كرين يدفعه إلى هذه السبل لينحرف عن الصراط المستقيم. فعليك أيها المسلم وعلى المسلمة ندعو الله جميعا أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يجنبنا طرق الغواية والضلال وأن يجنبنا السبل المنحرفة من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، ومن طرق أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة ومتصوفة وغير ذلك من سائر الفرق المنحرفة. هذا هو الواجب أيها الإخوة. ومن السبل بعد الدعاء التعلم، الجلوس، وأكرر هذا أن على المرء منا أن يجاهد نفسه وأن يجعل من وقته وقتا غاليا لكي يجلس في حلقات العلم والدروس العلمية، الدروس التي تدرس القرآن العظيم وتفسيره وتدرس سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتفسيرها من الأحاديث النبوية وشروحها لأهل العلم والمعرفة أهل السنة والجماعة. نتعلم المنهج الحق الذي سار عليه سلفنا الصالح، كما ينبغي أن تعرف المناهج الأخرى المنحرفة حتى تحذرها وتجتنبها. ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بالأمر بالتقوى، ختمها بأن اتقاء النار مناسبة للأمر باتباع الصراط المستقيم، فإن من اتبعه وابتعد عن السبل المنحرفة فإن ذلك سبب لاتقائه النار لعلكم تتقون. التقوى أيها الإخوة وصية عظيمة أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فنوصي أنفسنا بها بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب النواهي مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته. نجاهد أنفسنا لنكون من عباد الله المتقين الذين وعدهم الله عز وجل بجنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وصفاتهم عظيمة في القرآن والسنة. أختم حديثي إليكم بأن من فضل الله عز وجل علينا نتحدث به في مجالسنا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، في مجلس الأب مع أبنائه وبناته، ومجلس الزميل مع زملائه، ومجلس المعلم مع طلبته وكذا المعلمة، والمجالس التي تحصل لنا مع إخواننا وأصحابنا. ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. نحن ولله الحمد في بلاد آمنة، في بلاد تحكم بشريعة الإسلام. هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله باتباعه تحكم به بلادنا. وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم خير الجزاء. نعم، منذ أن أسست هذه البلاد أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، وهو يقيم شريعة الإسلام ويحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عاب عليه بعض المبتدعة وبعض أهل السفه والضلال، قال رحمه الله من مقولاته الكثيرة في الدفاع عن دين الإسلام وعن عقيدة الإسلام، يقول: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم. وهكذا أيها الإخوة، أتى أبناؤهم من بعده، أتوا وساروا على نفس طريقة أبيهم من الحكم بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. فعقيدة أهل السنة والجماعة بيننا تدرس فينا في مدارسنا وفي مساجدنا ولأطفالنا من بنين وبنات وفي جميع مراحل الدراسية، المراحل الدراسية حتى الجامعات وحتى الدراسات العليا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا فضل من الله عظيم. عندما تنظر إلى مشارق الأرض ومغاربها تعلم نعمة الله عليك، وتعلم أن هذه البلاد بولاة أمرها، رحم الله من مات منهم ووفق الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، يقومون على هذا الدين العظيم ويدافعون عنه رغم كثرة الأعداء وتسلط الأعداء في كثير من نواحي الأرض، ويريدون أن يزحزحون عن هذه النعمة العظيمة، لكن بفضل الله عز وجل متمسكون ثابتون معتصمون بحبل الله كما أمرنا الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينبغي أن نشكر الله على هذه النعم، وأن نذكر أنفسنا بين آونة وأخرى، ونذكر أولادنا بهذا النعيم العظيم وهذه النعمة العظيمة. نحن في خيرات عظيمة لا تعد ولا تحصى بفضل الله عز وجل، ثم بما تحكم بها هذه البلاد من شريعة الإسلام على منهج السلف الصالح. ولا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال، العصمة لا تكون للأمة، لا بد من وجود أخطاء، ولكننا في فضل عظيم وخير كثير نحافظ عليه، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ندرس ديننا، يذكر بعضنا بعضا به، نذكر أولادنا، نعلمهم القرآن وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نحثهم على ارتياد حلقات العلم، على إحياء المساجد، على عمارة المساجد كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة على قدر المستطاع. أيها الإخوة، وفيكم طلبة علم، وفيكم من الدعاء، فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، على المسلم أن يدعو إلى هذا الدين على بصيرة. كل من آتاه الله علما واستطاع أن يبلغ هذا العلم ويدعو إلى الله عز وجل، فليدعو إلى الله على طريقة المنهاج النبوي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي سار عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ييأس الإنسان، ولا يخشى من قلة من يجلس حوله ومن يستمع له، بل يواصل. ليس العبرة بكثرة الناس وكثرة الجماهير، العبرة بالحق الذي تدرسه. ولو أن واحدا يجلس معك ويتعلم منك هذه الطريقة السلفية على طريقة السلف الصالح على منهاج الكتاب والسنة لكان خيرا عظيما. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الإسلام، وهكذا أفراد وأفراد، حتى نصر الله دينه وفتح مشارق الأرض ومغاربها. فيا أيها الدعاة، الدعوة بحكمة وببصيرة، الدعوة إلى الصراط المستقيم، الدعوة إلى منهج السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. وكما قلت لكم، ولاة أمرنا وفقهم الله دعاة إلى الله يدعون إلى هذا الدين، نتعاون معهم، نتناصح فيما بيننا وبين إخواننا، نحذر الذين يهونون من شأن الدعوة إلى السلف الصالح. ينبغي علينا أن نحذر كل من يحذر من دعوة السلف الصالح ومن الدعوة إلى منهج النبوة. إن هناك بعض الجماعات المنحرفة، وأشارت الآية كما ترون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هناك من الناس من يدعون إلى فتنة الخروج على الأئمة، ومن يدعون إلى الجهل بدين الله من إخوانية. هؤلاء الفرقة فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وما سلكت الطريق المستقيم. ومن أعظم سيئاتها والمآخذ عليها أنها لا ترى لولي الأمر حقا ولا تدين له بسمع ولا طاعة، وهذا مخالفة لله وعصيان لله وعصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب هم من السبل المنحرفة. هذه الجماعة جماعة مخالفة لأهل السنة والجماعة في سبيل الدعوة إلى الله، يجب أن نحذرهم، لا نجلس معهم، لا نخرج معهم، لأنهم يدعون إلى الجهل ويدعون إلى مخالفة أهل السنة والجماعة. وهكذا من سرورية وقطبية وقواعد ودواعش ونصرة وغير ذلك، كلها سبل مخالفة لهذا السبيل المستقيم الذي رسمه الله لنا وبينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل الثبات عليه، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الثبات على دينه والفقه فيه والدعوة إليه على بصيرة، ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يحفظ ولاة أمرنا. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بحفظه. ونسأل الله أن يرزقهما بطانة صالحة ويعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يكون لي ولكم في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. ثم كما سمعتم من فضيلة الإمام وفقه الله عن موضوع هذه المحاضرة في هذا الجامع الطيب وفي هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بهذا الكتاب العزيز، هذا النور المبين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وخليله محمد بن عبد الله، أنزله نورا ليهتدي به العباد ويسيروا على ما أمرهم ربهم تبارك وتعالى، ويجتنبوا ما نهاهم ربهم تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز، وكذا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع لهذا الدين الإسلامي العظيم الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا وكمله وجمله ورفع الحرج عنا فيه، وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة التي أكرمها الله، وهي خير أمة وأكرم أمة كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على أننا بعثنا في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة خير أمة، ينبغي عليها أن تحمد ربها وتشكره على ما أنعم عليها. ومن عظيم الشكر لله عز وجل أن نتبع هذا الدين الحنيف، دين الإسلام، نسير عليه ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه. هذا واجبنا، ومن أعظم أنواع الشكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة التي هي موضوع المحاضرة، قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة هي تتضمن وصية عظيمة، بل هي الوصية العاشرة من وصايا آيات ثلاث ابتدأها الله عز وجل في سورة الأنعام بقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن ختم هذه الوصايا العشر بهذه الوصية العظيمة، وهي الأمر بلزوم الصراط المستقيم، الأمر باتباع الدين القويم، دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى به وأمر به أمته، بهذه الشريعة الغراء التي مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا نستعرضها بشكل مختصر، وصايا التسع قبل العاشرة. الأولى النهي عن الإشراك بالله عز وجل، وأعظم ما نهى الله عز وجل عباده في كل شريعة من الشرائع نهاهم عن الإشراك به سبحانه، هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم وحذر منه وبين سوء عاقبة أهله وأن من مات على الشرك الأكبر مات إلى النار خالدا مخلدا فيها وبئس المصير. وكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك كله من كل أنواعه وصوره، وكان دائما يكرر هذه الوصية ويحذر من الشرك أمته، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الإشراك بالله في ساعة احتضاره، وهو يحذر الأمة من أن تشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. وهذا دلالة على خطورة الشرك، دلالة عظيمة على خطورة الشرك، وأن الشيطان يحرص كل الحرص على هذا الإنسان أن يغيه من هذا السبيل، من سبيل الشرك بالله عز وجل. لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر لا تقبل أعماله، مهما صلى ومهما صام وهو مشرك بالله عز وجل فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ينبغي علينا أن نحذر هذا الذنب العظيم وأن نحذر منه، وأن ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا الشرك بالله، وأن نتعلم ندرس الشرك وأنواعه وصوره حتى لا يقع المسلم فيه. فبالتعلم يحصل هذا البيان وهذا الحذر. والوصية الثانية الوصية ببر الوالدين، وحقهما عظيم، بل ذكر الله عز وجل حقهما بعد حقه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية ثنى الله عز وجل بالوصية ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، البر بهما والطاعة لهما وعدم العصيان وعدم العقوق. ينبغي أن يعرف المسلم وكذا المسلمة، ينبغي على الجميع أن يعرف حق الأبوين العظيم ويقوم بهذا الحق ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، وما أعظم الفضل في ذلك. والوصية الثالثة بيان حقوق الأولاد، كما أن للوالدين حقوقا كذلك للأولاد علينا حقوقا من بنين وبنات، نعرف حقوقهم، نرعاهم، نربيهم التربية السليمة، نحافظ على فطرهم السليمة، نغرس في قلوبهم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نبين لهم نعمة الله عز وجل عليهم، عليهم أن يشكروا الله عز وجل، نصحبهم في المساجد، نصحبهم في حلق الذكر، نبين لهم ما أوجب الله عز وجل علينا وعليهم، ونحذرهم مما حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق لهم ألا يقتلهم بسبب الفقر أو بسبب العار، لأن في الجاهلية كان بعضهم يقتل ولده من أجل الفقر، لا يستطيع يقول النفقة عليه، لم يعلم ولم يوقن بأن الله عز وجل كتب الأرزاق لكل مخلوق، بل والإنسان لا يخرج من بطن أمه إلا وقد كتب رزقه، لا بد أن يأخذه ويستوفيه في هذه الحياة. وبعض من أهل الجاهلية يقتل ابنته خشية العار، وهذا جرم عظيم، ذكره الله عز وجل وذم أولئك المشركين الذين يفعلون هذا الفعل الشنيع. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يئدونها يدفنونها حية في التراب. مسخت العقول والفطر حتى صارت إلى هذا العمل الشنيع، نسأل الله العافية. والوصية الرابعة النهي عن المعاصي الفواحش التي يفحش ذكرها وفعلها، ومن أعظمها الزنا. الزنا جريمة منكرة وفاحشة عظيمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والوصية الخامسة النهي عن قتل النفس بغير حق. لا يجوز للإنسان أن يقتل أخاه بغير حق، فقتل النفس المؤمن جريمة عظيمة عمدا وعدوانا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى المعاهد من غير المسلمين لا يجوز التعدي عليه ولا الظلم له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصية السادسة النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم أمر الله عز وجل برعايته وإعطائه حقوقه، ونهانا عن أكل أمواله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سوف نصليهم نارا. فينبغي العناية باليتيم ورعاية شؤونه واستثمار أمواله، ولا يجوز للإنسان أن يأكل إلا ما سمح له الشرع به. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الوصية السابعة الوفاء والعدل في الكيل والوزن. لا يجوز أن تبخس الناس أشياءهم، ولا يجوز لك أن تأخذ من أموال الناس بغير حق فتزين لنفسك أو تكيل لنفسك ما ليس لك به حق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الوصية الثامنة العدل في الأقوال والأخبار والشهادة والجرح والتعديل، حتى ولو كان من ذوي القربى يجب أن تقول الحق وأن تشهد بالحق كما علمت. هذا هو الواجب. الوفاء بالعهود هذه الوصية التاسعة، بما عهد الله عز وجل إليكم، ومنه ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة الكريمة. ينبغي الوفاء به، الوفاء بهذه الوصايا العظيمة، وكذلك الوفاء بين المخلوقين بعضهم مع بعض. الوصية العاشرة وهي الوصية باتباع الصراط المستقيم، دين الإسلام. الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا وأتمه وأكمله. ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بينه للأمة أوضح بيان. فليس لأحد من الناس مهما علت رتبته ومهما صار علمه أن يزيد في دين الله تبارك وتعالى شيئا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم أمر الله عز وجل هذه الأمة باتباعه والسير عليه والثبات عليه. ويقول أهل اللغة إنه الوصية العاشرة في هذه الآية بتقدير واتل عليهم أن يتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام. قال في أول الوصايا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والواو هنا وأن هذا صراطي واو العطف، فيكون التقدير واتلوا عليهم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فصارت الوصية العاشرة في هذه الآيات الثلاث الكريمات. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل حبر من العلماء من علماء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. روى هذا الحديث الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث. هذه الوصية العاشرة، الوصية باتباع الصراط المستقيم، وصية بلزوم دين الإسلام واتباعه كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا الدين العظيم بعثه به ربه رحمة بهذه الأمة، ينبغي علينا معرفته، معرفة دين الإسلام، نعرف هذا الدين العظيم. ولا سبيل إلى معرفة هذا الدين إلا بالتعلم والتفقه فيه، ومن السبل المؤدية إلى ذلك الجلوس في حلقات العلم، الجلوس إلى أهل العلم والمعرفة المستمد علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين فهموا بفهم السلف الصالح رحمهم الله الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فعلينا أيها الإخوة أن نفقه ديننا وأن نتعلم ديننا على أيدي العلماء الربانيين علماء أهل السنة، ونحذر كل الحذر أن نتعلم هذا الدين العظيم على جهال الناس وعوامهم وعلى أهل البدع وأهل الأهواء، فإن ذلك شر وبيل على الإنسان. لما أمر الله عز وجل باتباع الصراط المستقيم واتباع هذا الدين العظيم حذرنا سبحانه من اتباع السبل المنحرفة التي هي بجانبي هذا الصراط المستقيم القويم الطويل، بجانبه سبل عن اليمين وعن الشمال، كل سبيل من هذه السبل يدعو إليه شيطان، يجر الناس إلى هذه السبل المنحرفة حتى ينحرفوا عن دينهم القويم، من سبل اليهودية والنصرانية والمجوسية، ومن سبل أهل الفرق والأهواء والبدع من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية والخوارج وغيرهم ممن خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى تلك السبل المنحرفة والملتوية. ففي هذا إرشاد للأمة أن تلزم صراط الله وأن تدعو دائما وأبدا أن الله عز وجل يهديها هذا الصراط وأن يثبتها عليه وأن يرزقها الفقه فيه، كما ينبغي أن يدعو المرء أن يجنبه الله السبل المنحرفة، لأن الشياطين جادون في هذه السبل يجتهدون كل إنسان معه شيطان ومعه كرين يدفعه إلى هذه السبل لينحرف عن الصراط المستقيم. فعليك أيها المسلم وعلى المسلمة ندعو الله جميعا أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يجنبنا طرق الغواية والضلال وأن يجنبنا السبل المنحرفة من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، ومن طرق أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة ومتصوفة وغير ذلك من سائر الفرق المنحرفة. هذا هو الواجب أيها الإخوة. ومن السبل بعد الدعاء التعلم، الجلوس. وأكرر هذا، أن على المرء منا أن يجاهد نفسه وأن يجعل من وقته وقتا غاليا لكي يجلس في حلقات العلم والدروس العلمية، الدروس التي تدرس القرآن العظيم وتفسيره وتدرس سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتفسيرها من الأحاديث النبوية وشروحها لأهل العلم والمعرفة أهل السنة والجماعة. نتعلم المنهج الحق الذي سار عليه سلفنا الصالح، كما ينبغي أن تعرف المناهج الأخرى المنحرفة حتى تحذرها وتجتنبها. ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بالأمر بالتقوى، ختمها بأن اتقاء النار مناسبة للأمر باتباع الصراط المستقيم، فإن من اتبعه وابتعد عن السبل المنحرفة فإن ذلك سبب لاتقائه النار لعلكم تتقون. التقوى أيها الإخوة وصية عظيمة أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فنوصي أنفسنا بها بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب النواهي مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته. نجاهد أنفسنا لنكون من عباد الله المتقين الذين وعدهم الله عز وجل بجنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وصفاتهم عظيمة في القرآن والسنة. أختم حديثي إليكم بأن من فضل الله عز وجل علينا نتحدث به في مجالسنا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، في مجلس الأب مع أبنائه وبناته، ومجلس الزميل مع زملائه، ومجلس المعلم مع طلبته وكذا المعلمة، والمجالس التي تحصل لنا مع إخواننا وأصحابنا. ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. نحن ولله الحمد في بلاد آمنة، في بلاد تحكم بشريعة الإسلام. هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله باتباعه تحكم به بلادنا، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم خير الجزاء. نعم، منذ أن أسست هذه البلاد، أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، وهو يقيم شريعة الإسلام ويحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عاب عليه بعض المبتدعة وبعض أهل السفه والضلال، قال رحمه الله من مقولاته الكثيرة في الدفاع عن دين الإسلام وعن عقيدة الإسلام، يقول: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم. وهكذا أيها الإخوة، أتى أبناؤهم من بعده، أتوا وساروا على نفس طريقة أبيهم من الحكم بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. فعقيدة أهل السنة والجماعة بيننا تدرس فينا في مدارسنا وفي مساجدنا ولأطفالنا من بنين وبنات، وفي جميع مراحل الدراسية، المراحل الدراسية حتى الجامعات وحتى الدراسات العليا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا فضل من الله عظيم. عندما تنظر إلى مشارق الأرض ومغاربها تعلم نعمة الله عليك، وتعلم أن هذه البلاد بولاة أمرها، رحم الله من مات منهم ووفق الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، يقومون على هذا الدين العظيم ويدافعون عنه رغم كثرة الأعداء وتسلط الأعداء في كثير من نواحي الأرض، ويريدون أن يزحزحون عن هذه النعمة العظيمة، لكن بفضل الله عز وجل متمسكون ثابتون معتصمون بحبل الله كما أمرنا الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينبغي أن نشكر الله على هذه النعم، وأن نذكر أنفسنا بين آونة وأخرى، ونذكر أولادنا بهذا النعيم العظيم وهذه النعمة العظيمة. نحن في خيرات عظيمة لا تعد ولا تحصى بفضل الله عز وجل، ثم بما تحكم بها هذه البلاد من شريعة الإسلام على منهج السلف الصالح. ولا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال. العصمة لا تكون للأمة، لا بد من وجود أخطاء، ولكننا في فضل عظيم وخير كثير نحافظ عليه، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ندرس ديننا، يذكر بعضنا بعضا به، نذكر أولادنا، نعلمهم القرآن وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نحثهم على ارتياد حلقات العلم، على إحياء المساجد، على عمارة المساجد كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة على قدر المستطاع. أيها الإخوة، وفيكم طلبة علم، وفيكم من الدعاء، فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. على المسلم أن يدعو إلى هذا الدين على بصيرة. كل من آتاه الله علما واستطاع أن يبلغ هذا العلم ويدعو إلى الله عز وجل، فليدعو إلى الله على طريقة المنهاج النبوي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي سار عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ييأس الإنسان، ولا يخشى من قلة من يجلس حوله ومن يستمع له، بل يواصل. ليس العبرة بكثرة الناس وكثرة الجماهير، العبرة بالحق الذي تدرسه. ولو أن واحدا يجلس معك ويتعلم منك هذه الطريقة السلفية على طريقة السلف الصالح على منهاج الكتاب والسنة لكان خيرا عظيما. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الإسلام، وهكذا أفراد وأفراد حتى نصر الله دينه وفتح مشارق الأرض ومغاربها. فيا أيها الدعاة، الدعوة بحكمة وببصيرة، الدعوة إلى الصراط المستقيم، الدعوة إلى منهج السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. وكما قلت لكم، ولاة أمرنا وفقهم الله دعاة إلى الله يدعون إلى هذا الدين، نتعاون معهم، نتناصح فيما بيننا وبين إخواننا، نحذر الذين يهونون من شأن الدعوة إلى السلف الصالح. ينبغي علينا أن نحذر كل من يحذر من دعوة السلف الصالح ومن الدعوة إلى منهج النبوة. إن هناك بعض الجماعات المنحرفة، وأشارت الآية كما ترون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هناك من الناس من يدعون إلى فتنة الخروج على الأئمة، ومن يدعون إلى الجهل بدين الله من إخوانية. هؤلاء الفرقة فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وما سلكت الطريق المستقيم. ومن أعظم سيئاتها والمآخذ عليها أنها لا ترى لولي الأمر حقا، ولا تدين له بسمع ولا طاعة، وهذا مخالفة لله وعصيان لله وعصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب هم من السبل المنحرفة. هذه الجماعة جماعة مخالفة لأهل السنة والجماعة في سبيل الدعوة إلى الله، يجب أن نحذرهم، لا نجلس معهم، لا نخرج معهم، لأنهم يدعون إلى الجهل ويدعون إلى مخالفة أهل السنة والجماعة. وهكذا من سرورية وقطبية وقواعد ودواعش ونصرة وغير ذلك، كلها سبل مخالفة لهذا السبيل المستقيم الذي رسمه الله لنا وبينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل الثبات عليه، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الثبات على دينه والفقه فيه والدعوة إليه على بصيرة. ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بحفظه. ونسأل الله أن يرزقهما بطانة صالحة، ويعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يكون لي ولكم في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.